بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع يوم عرفة آية عظيمة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إي والله، إن دين الإسلام أيها الكرام ويا أيتها الكريمات أجل نعمة أنعم الله تعالى بها علينا، إذ أنه دين الله الحق الذي ابتعث به جميع أنبيائه ورسله. ولهذا قال ربنا سبحانه وبحمده: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذلكم الدين العظيم أيها الكرام، هو منة الله تعالى على خلقه أجمعين، به ابتعث الله تعالى نوحا وهودا وصالحا وشعيبا ولوطا وسائر أنبياء الله إلى أن آلت النوبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فذلكم الدين العظيم الذي ارتضاه الله لنا، ما حقيقته؟ ما معناه في اللغة وفي الشرع؟ لنستمع أيها الكرام ويا أيتها الكريمات إلى تعريف مختصر من فضيلة الدكتور ناصر ابن محمد الهويمل ليحدثنا عن هذا المعنى، فليتفضل.
عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام بقوله: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. والسائل هنا جبريل عليه الصلاة والسلام لما قال: أخبرني عن الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف الإسلام بأركانه الخمسة العظام التي يقوم عليها الإسلام، غير أن للإسلام أمورا أخرى هي تابعة لهذه الأركان، فمن حقق هذه الأركان وقام بمقتضاها فإنه من أهل الإسلام، ومن لم يحقق هذه الأركان الخمسة فإنه لا يعد من أهل الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
إذن هذا اللفظ الشريف لفظ الإسلام لفظ دال، فهو من حيث الدلالة اللغوية يدل على الاستسلام والخضوع، كما قال ربنا سبحانه وبحمده: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذلكم هو الإسلام بالمعنى اللغوي، إنه الاستسلام والخضوع والانقياد. أما الإسلام بحسب التعريف العام فإنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. ثم إن هذا الإسلام ربما عرف بأركانه كما جرى في الحديث الذي استمعنا إليه آنفا حين لقي جبريل عليه السلام وهو أعظم رسول ملكي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم رسول بشري، وطرح عليه أسئلة متعاقبة في حديث مشهور لعله أشرف حديث في الإسلام، فسأله عن الإسلام أولا، فعرف الإسلام بالمباني العظام بالأركان الخمسة لأنه عقب على ذلك بسؤال عن الإيمان فعرفه بالعقائد الباطنة، فقال عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فجعل الشهادتين ركنا واحدا مع تعدد المشهود به، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. تلكم هي المباني الخمسة للإسلام، لكن لما قرن بالإيمان صار للإيمان معنى خاص، وهي ما يقوم في القلب من العقائد اليقينية، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فتبين بهذا أن علينا أن نعلم أن بين الإسلام والإيمان خصوص وعموم، فإذا أطلق كل منهما فإنه يدل على الآخر، وجميعهما يدلان على دين الله تعالى. أما إذا انضم فإن الإسلام يختص بالشرائع الظاهرة، وأما الإيمان فإنه يتناول العقائد الباطنة. وهذا معنى قول العلماء: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. وبذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الدين مقاما على هذه الأركان الخمسة، فأشرفها الشهادتان إذ هما بوابة الإسلام، وثانيهما الصلاة، فإن الصلاة عمود الدين ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة، وهي حق مخصوص في أموال مخصوصة تدفع إلى فئة مخصوصة، ورابعها صيام رمضان، وهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. وأما الركن الخامس فهو الركن العالمي الذي يتناول جميع الأمة إلا من استثنى الله تعالى، وهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أيها الكرام ويا أيتها الكريمات محاسن ديننا التي ظل عليها المسلمون منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فلا يزالون متمسكين بها، يتوارثونها جيلا بعد جيل، ويحققون بها العبودية لله رب العالمين. فإن الله أكرم هذه الأمة بأن جعلها خير الأمم، وجعل نبيها خاتم الأنبياء، وجعل كتابها الناسخ لما قبله، كما قال سبحانه وبحمده: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فكان الوريث الحقيقي لما سبقه من الأديان السابقة. فنبينا صلى الله عليه وسلم وارث الأنبياء جميعا، فكل نبي جاء بدعوة واحدة، وهي الإسلام بالمعنى العام كما سلف تعريفه، فكان يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم آلت النوبة إلى نبينا، وأمره الله تعالى أن يعلن إعلانا عالميا فيقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ولأجل ذا كان لزاما على كل من بلغته الدعوة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن يتبعه. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لقد طبق الإسلام أرجاء المعمورة ونشر محاسنه في كل مكان. لنستمع أيها الكرام إلى بيان موجز في نشر محاسن الإسلام من فضيلة الدكتور ناصر مرة أخرى.
ننشر محاسن الإسلام بتطبيقه تطبيقا عمليا في أخلاقنا وتعاملنا مع الناس، فالإسلام يدعو إلى الصدق وإلى العفة وإلى الأمانة وإلى النزاهة. الإسلام دين الرحمة، دين التسامح، دين العدل. الإسلام إن طبقناه حقا في واقعنا وفي ومع أبنائنا وأسرنا فإننا سوف ننشر هذا الدين بأخلاقنا وأفعالنا. هناك من دخل في دين الله أفواجا من إخواننا في دول شرق آسيا، إنما دخلوا لما رأوا تلك الأخلاق الفاضلة من إخواننا التجار الذين بهروهم بأخلاقهم وأماناتهم وصدقهم، فعلموا أن وراء تلك الأمانة وذلك الصدق أن وراءها دين عظيم يعتنقونه، فسألوا عن دينهم فقالوا إنا من المسلمين وإن ديننا الإسلام. فدخل هؤلاء في دين الله أفواجا، نطبق وننشر تعاليم الإسلام، ننشر الإسلام بأخلاقنا، ننشر الإسلام بتعاملنا مع الله أولا ثم مع الناس بإخلاص العمل وإتقانه، ننشر المحبة والإخاء والصدق وأن نحب لغيرنا ما نحبه لأنفسنا. فإن فعلنا ذلك فإننا سوف نكون دعاة للإسلام بأخلاقنا لا بأقوالنا.
إذن تبين لنا بحمد الله تعالى أن الإسلام هو دين الله للناس جميعا، وتبين لنا الفرق بين الإسلام بالمعنى العام والإسلام بالمعنى الخاص. فالإسلام بالمعنى الخاص هو ما ابتعث الله تعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة ومن الشرائع العادلة ومن الأخلاق القويمة وكذلك أيضا من الآداب الرفيعة. هذا هو الدين الخاتم الذي يجب أن ندعو الناس إليه ونبصرهم بمحاسنه ونسعى حثيثا في نشرها. وينبغي أن نعلم أيها الكرام أن أنبياء الله تعالى جميعا جاءوا بدعوة واحدة، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وشرائعهم شتى، ولا يجوز التفريق بين أنبياء الله، بل هم كلهم أتوا بدعوة واحدة. وقد ذم الله تعالى وأكفر من فرق بين أنبيائه فقال سبحانه وبحمده إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فبهذا نعلم أن الأنبياء إخوة وإن تنوعت شرائعهم. ثم ما علاقة هذا الذي نتحدث عنه بملة إبراهيم عليه السلام؟ إن ملة إبراهيم عليه السلام هي دين الله تعالى، ولأجل ذا قال الله سبحانه وبحمده ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال سبحانه وتعالى منكرا على اليهود والنصارى حينما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله سبحانه وتعالى رادا عليهم بلى من أسلم وجهه لله، وقال في آية أخرى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن ملة إبراهيم عليه السلام هي توحيد رب العالمين، وكذا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه جاء بالتوحيد الخالص. ولقد تضمنت مناسك الحج الشريفة أعظم دعوة لتوحيد رب العالمين، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال مبينا لأنبيائه، فقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا لعباده فضل توحيد رب العالمين وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إذن فأنبياء الله تعالى إخوة لعلات كأبناء الضرائر، لكن يجمعهم دين واحد هو دين الإسلام، وأبوهم هو إبراهيم عليه السلام التي تنسب إليه الملة الحنيفية. فلهذا قال سبحانه وبحمده ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقد نعى الله تعالى على اليهود والنصارى ادعاءهم أنهم أحق بالحق، فقال سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله. وقال سبحانه مبينا ضرورة التراجع إلى ملة إبراهيم، قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم حنيفا. كثير من الناس لا يعلم أن إبراهيم عليه السلام هو الذي أرسى معالم الحج، فقد أمره الله تعالى بهذا بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقام إبراهيم عليه السلام ونادى بهذا النداء، فكان منه النداء ومن الله تعالى البلاغ، وصار الحج على مر القرون معلما لتوحيد رب العالمين وإظهارا لدين الإسلام الحق. فلأجل ذا نجد أن أول كلمة ينطق بها الحاج وهو يشرع في هذا المشروع العظيم قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وظل الناس يعلنون التوحيد والإسلام الحق لرب العالمين مع توالي القرون، إلى أن دب فيهم الشرك وأدخل عمرو بن لحي الخزاعي الأصنام على العرب فعبدوها من دون الله تعالى. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.